إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهل سمعتم أو قرأتم يا عباد الله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعن الله من سبه وآذاه وعداه؟ هل سمعتم أو قرأتم عنه رضي الله عنه يوم راجعته إحدى نسائه يوما في أمر، فغضب عمر أن راجعته، فقالت له زوجته: ولم تنكر أن راجعتك وإن نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليراجعنه وليهجرنه اليوم حتى الليل؟ استغرب عمر واندهش لما يسمع، وقال: خابت وخسرت منهن عظيم، يعني من فعلت ذلك منهن وهجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو راجعته في أمر فمصيرها إلى الخيبة والخسارة. هذا معنى كلام عمر. ثم انطلق رضي الله تعالى عنه إلى ابنته حفصة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسأل حفصة قائلا: أتراجع إحداكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ فقالت حفصة: نعم. أقرت بما تفعل وبما يفعلن نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: نعم. فقال عمر لابنته: خبت وخسرت، يعني إن فعلت ذلك لا تستكثري على رسول الله ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك ولا تهجريه، يعني إن كان لك من أمر أو حاجة لا تستكثري في الطلب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسأليني أنا ألبي لك حاجتك، أما رسول الله فاتركيه على حاله واتركيه لأموره وأمور دعوته ورسالته. هكذا أراد أن يقول عمر معاونة لحبيب قلبه ورفيق دربه محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، ومر زمان ليس ببعيد وإذا بخبر يأتي إلى عمر ينزل عليه كالصاعقة. الخبر يقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وحفصة ابنة عمر واحدة من زوجات ونساء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانطلق عمر إلى ابنته فدخل عليها وإذا هي باكية. قال: ما الذي يبكيك؟ ألم أحذرك؟ يعني أنا حذرتك من قبل أن تفعلي أو أن تراجعي أو أن تتعبي رسول الله أنت وغيرك من نسائه. هكذا أراد عمر أن يقول لابنته: أطلق كن رسول الله؟ فقالت حفصة: لا أدري. وهي بالفعل لم تكن تدري ساعتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن يعتزل نساءه كلهن شهرا كاملا، وكان الشهر يومها 29 يوما اعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدخل على أي واحدة منهن طوال هذه الفترة عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يقوم بحاجاتهن ونفقاتهن كاملة على النحو الذي يرضي الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وهنا انطلق عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليستقصي حقيقة هذا الأمر، فلما أذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عمر: فوجدته ينام على حصير حشوه الليف، ينام رسول الله على حصير من أدم حشوه الليف. انظر وتأمل وتدبر أخي في الله كيف كان ينام حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا. وهنا اطمأنت نفس عمر وارتاح باله وهدأ فؤاده. عمر كان منزعجا جدا من هذا الخبر، ليس على ابنته حفصة فحسب، بل كذلك مشفق على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يتعرض لمحنة مثل هذه المحنة في حياته، فيطلق نساءه كلهن عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. ولذلك اطمأن عمر وارتاح قلبه وهدأت نفسه، وتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما دار وبما حصل، فابتسم رسول الله مرتين من كلام عمر. وهنا أيها الأحبة، هنا أراد عمر أن يغير مسار الحديث، فعاد بما رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، يعني أخذوا ما أرادوا وتمنوا في حياتهم وزيادة، فإن ماتوا على ما ماتوا عليه من الكفر والإلحاد والإشراك فإن مصيرهم في الآخرة إلى النار وبئس القرار، وهذا هو حكم الله جل وعلا فيهم من فوق سبع سماوات، في كل من مات على غير لا إله إلا الله، في كل على من مات على غير محمد رسول الله بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغته رسالة رسول الله ومات على الكفر به، فليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب، على رغم فتاوى المفتين وضلال المضلين في زماننا يا عباد الله. هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل هؤلاء. أسأل الله الهداية لنا ولهم وللناس أجمعين. ولذلك قال عمر لرسول الله: يا رسول الله استغفر لي، استغفر لي. وكأنه أحس أنه نظر إلى الدنيا واستبعد أن يعيش رسول الله على هذا النحو، أو أن يعيش هو نفسه على هذا النحو. ثم رأينا بعدها من حال عمر وهو خليفة للمسلمين ما رأينا من الزهد وترك كثير من زخارف هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. قال استغفر لي يا رسول الله. أيها الأحبة في الله، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهرا كاملا. أتدرون لماذا؟ قيل بسبب حديث أفشته حفصة إلى عائشة ولم يأمرها ولم يأذن لها رسول الله في ذلك، وقيل لأن نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السبب الأكبر في اعتزاله نساءه صلى الله عليه وسلم، أن نساءه طلبن منه عليه الصلاة والسلام التوسعة عليهن في المباحات، لا أقول في الضروريات ولا في الحاجات والحاجيات التي لا يستغني عنها الإنسان ولا تستغني عنها الزوجة ولا العيال ولا البيوت في كل زمان ومكان، وإنما أردنا التوسعة عليهن في المباحات. وهو من هو؟ هو ينبوع الحنان ومعين الرحمة صلى الله عليه وسلم، هو الذي لم يبخل عليهن يوم من الأيام ولم يضن على نسائه صلى الله عليه وسلم بنفقة، هو الذي علم الدنيا كيف تكون الرجولة وكيف تكون القوامة؟ فلم نسمع وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل من مال خديجة يوم من الأيام، أو من مال حفصة أو زينب أو عائشة أو إحدى نسائه أبدا، بل كان يقوم على نفقاتهن كاملة صلى الله عليه وآله وسلم. والذي لا يعرف منا يا عباد الله فليعرف أن نبينا عليه الصلاة والسلام وإن كان فقيرا قبل الهجرة فقد تغير الحال وتبدل المقام بعد الهجرة، وأصبح نبينا أغنى أغنياء الدنيا في زمانه، أصبح نبينا أغنى أغنياء الدنيا في زمانه، فقد وهبه الله ورزقه الله من الفيء والغنائم والهدايا ما لم يرزق به أحد في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكنه عاش زاهدا ومات زاهدا صلى الله عليه وآله وسلم. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا عليه الصلاة والسلام. لم يمت إلا ودرعه مرهونة عند يهودي، لم يمت وفي داره من المال سوى 6 دراهم، يقول لعائشة وهو يحتضر: تصدقي بهن يا عائشة، تصدقي بهن يا عائشة. لم يمت إلا بعد أن علم الأمة وقال: إنا لا نورث، يعني إن معشر الأنبياء لا نترك إرثا لمن بعدنا من أبنائنا أو نحوهم، قال: ما تركناه صدقة، يعني ينفق على الأمة في حاجياتها وفي مصالحها، هكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك وهو مسؤول الأمة الأول يومها، وفوق ذلك هو النبي المرسل، هو النبي المرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، حاشاه ثم حاشاه أن يفتح الباب على مصراعيه لزوجاته ونسائه من أمهات المؤمنين ليعيشن كما أردنا أو كما يعيش غيرهن يا عباد الله في المباحات أو الكماليات أو نحوها من الأمور التي نعيش فيها في زماننا، إلا من نظر من الناس، إلا من نظر من الناس. وهكذا وهكذا كان سيد الناس عليه الصلاة والسلام في حياته، ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم من طلبهن، لأنه لم يقصر معهن يوم من الأيام. ثم نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم دخل أول ما دخل على عائشة في بيتها بعد انقضاء المهلة التي حلف عليها عليه الصلاة والسلام، فخير عائشة يا عباد الله بين الأمرين، وقال لها: لا تعجلي حتى تستأمري، حتى تستأمري أبويك، يعني راجعي أباك وأمك، استشيريهما في هذا الأمر. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها مقولة الواثقة بربها الموقنة برزق ربها تبارك وتعالى المحبة للعيش تحت أقدام محمد عليه الصلاة والسلام طوال حياتها، قالت: وفي ذلك أستأمر أبوي يا رسول الله، أنا أستشيرهم في مثل هذا؟ ورضيت عائشة واختارت الله ورسوله والدار الآخرة، اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير رسول الله نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. هكذا أيها الأحبة، وأغلق الستار على هذا المشهد الوضيء المضيء، إلا أنه ترك للأمة يا عباد الله دروسا وعظات وعبر، لو وقفنا أمامها أياما وشهورا ربما لا ننتهي. وأول فائدة استفدناها ووعظت بها الأمة من ذلك المشهد الوضيء المضيء أيها الأحبة، أن القوامة ينبغي أن تكون للرجال، للأزواج من الرجال، لأن الله تعالى يقول في كتابه الرجال قوامون على النساء. بماذا يا الله؟ بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. وقديما قالوا من ينفق يشرف، وقالوا من يدفع يراقب، من له حق الإشراف والمراقبة هو من ينفق، هو من يدفع، هو من يجود بما من الله تبارك وتعالى عليه من أموال وأرزاق في هذه الحياة الدنيا على بيته وزوجته وعياله والناس من حوله يا عباد الله. هذا هو الأحق بالإشراف والمراقبة. ولذلك الرجل له القوامة في ذلك، ولا تكون قوامة لرجل عطال أو بطال أو خامل أو متواكل لا يعرف معنى للمسؤولية يوم من الأيام ألقى بها حملا ثقيلا على كتف زوجته أو على كتف أحد أهله أو عياله، ووقف متفرجا إما تراه في الليل سهرانا هناك على مقهى من المقاهي أو أمام صفحة من صفحات السوق على وسائل التواصل أو في غيرها من أماكن الملاهي والتلاهي، ولسان حاله يا ليل هل لك من صباح أم هل لصبحك من براح، ضل الصباح طريقه والليل ضل عن الصباح. هو لا يعرف صبحه من مسائه، لا يعرف كوعه من بوعه، لا يعرف ليله من نهاره، لأنه لم يتحمل مسؤولية يوم من الأيام يا عباد الله. ولذلك نزعت منه القوامة بإرادته هو، بمشيئته هو، باختياره هو لنفسه أن يعيش على هذا النحو من السوء والازدراء والعياذ بالله. الرجال قوامون على النساء، وقوامة الرجل لا تنعقد إلا بنفقته على أهله وعياله. اللهم إلا إن كان مريضا أو عاجزا أو غير قادر على الكسب بأي طريقة من الطرق فهذا له حكمه وهذا له أعذاره يا عباد الله. أما إن كان صحيحا سليما قادرا على العمل، قادرا على الكسب الحلال، قادرا على أن ينفق على عياله آناء الليل وآناء النهار، فواجب عليه نفقات أهله وعياله يا عباد الله، شاء أم أبى، شاء أم أبى، لأن الله تبارك وتعالى هو من أوجب عليه ذلك. ولذلك نرى كثيرا من الناس من رجال من الأزواج عبر أزمنة مضت وأمكنة كثيرة في كل مكان رأيناهم تحملوا المسؤولية على أكمل وجه يا عباد الله، متمثلين في ذلك قول ربهم تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مشى في مناكب الأرض يسعى على أرزاقه ومعايشه ومعايش أهله وعياله، مستعينا متوكلا على ربه ومولاه جل في علاه سبحانه وتعالى، ليس متكاسلا ولا خاملا ولا متوكلا ولا عطالا ولا بطالا يوم من الأيام، متمثلا في كل أحواله إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله إلى الجبل فيحتضن فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس، خير له من أن يسأل الناس، متمثلا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. ولذا رأينا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من هو، هو من علم الدنيا الأمانة والعدل والزهد في هذه الحياة الدنيا، لكنه كان عاملا ولم يكن خاملا يوم من الأيام، حتى وهو يترأس أحوال الأمة كلها لم يتسلط يوم من الأيام على أموال أمته ليأكل حراما في بطنه، ولم يسلط أولاده يوم من الأيام على أموال المسلمين ليشتروا بها القصور والأراضي والعقارات ويدوسوا على حقوق الضعفاء والفقراء، لم يفعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أبدا والله، لأنه تتلمذ على مائدة رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذا ذكر الإمام ابن المبارك في كتابه الزهد عن الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده يقول بينما عمر رضي الله تعالى عنه يمشي في طريق يوم من الأيام إذ بصبية تقوم مرة وتقعد مرة. بنت صغيرة تمشي أمام عمر في الطريق من شدة الهزال والضعف الذي أصابها بسبب الجوع أو عدم التغذية المناسبة لها، رأى هذه البنت تقعد وتقوم تقعد وتقوم، لا تستطيع أن تمشي لمسافة أمتار مرة واحدة. فأشفق عمر لحالها وسأل: من لهذه؟ من المسؤول عنها؟ من أبوها؟ من يكفلها؟ فقالوا: إنها ابنتك يا أمير المؤمنين، إحدى بناتك يا أمير المؤمنين، يعني إحدى حفيداتك يا عمر، ابنة ولد من أولادك، هي من رأيتها على هذا النحو والحال حتى إنك لم تعرفها. من شدة الهزال الذي أصابها عمر جدها لم يعرفها يا عباد الله. وهنا أرسل عمر في طلب أبيها، في طلب ولده، وقال: ما لي أراها على هذا الحال؟ قال: وقالوا منعتها، منعتها مما عندك يا أمير المؤمنين، يعني هذه البنت أنت لا تعطيها النفقة التي ربما تصرفها لغيرها من البنات، من بنات الأمة، يعني من بيت من المسلمين. فنظر عمر إلى أبيها وقال، وقال لابنه: وما منعك، وهل عجزت إذ منعتك نفقتها أن تطعمها أو أن تكسب لها كما يكسب الناس؟ يعني أنا لم أنفق لها الراتب الشهري مثلا في هذا الشهر، لماذا لم تعمل أنت بيدك لتنفق على ابنتك وتطعمها حلالا كما يفعل الناس؟ إشارة من عمر رضي الله تعالى عنه إلى ولده وإلى أولاد المسؤولين في كل زمان ومكان، أن اتقوا الله يا عباد الله في أموال هذه الأمة، ولا تميزوا أولادكم ولا أقاربكم ولا ذويكم عن الناس، فإن الله سائلكم عن أموال الأمة يوم تقفون بين يديه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، ذلك لأنها أمانة، كما أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: فإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك عمر حاج ولده، عمر انتصر على ولده لما قال له: وبيني وبينك كتاب الله، بيني وبينك كتاب الله. قال الحسن: فخصمه والله. انتصر عليه عمر بهذه الحجة الدامغة، أن اعملوا واكسبوا حلالا وأطعموا أولادكم ونساءكم وذويكم من حلال، وإياكم إياكم أن تتكلوا على غيركم أو تتسلطوا على أموال غيركم مما لا تستحقوها في هذه الحياة، فإنها نقمة ووبال على صانعيها وعلى آخذيها، إن عاجلا أو آجلا يا عباد الله. ولذا لا عجب ولا غرابة أن يقول عمر الفاروق يوما: رأيت شابا فأعجبني، يعني فأعجبته عبادة هذا الشاب، يتعبد الله عبادة عظيمة، فأعجب به عمر. قال: فلما سألت عن عمله فقالوا: لا عمل له، سقط من عينه. خلاص، طالما انه خامل عطال بطال متواكل على الناس، يسقط من عين عمر، حتى وإن كان أعظم الناس عبادة يا عباد الله، حتى وإن كان أعظم الناس عبادة لله تبارك وتعالى. لذا لا عجب ولا غرابة أن يعتلي شبابا سكنوا المسجد عطالين بطالين متواكلين على غيرهم، اعتلاهم عمر بدرته وقال: اخرجوا واعملوا واطلبوا الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. على المسلمين أن يتركوا يا عباد الله القعود، أن يتركوا الراحة، أن يتركوا حتى المسألة ساعة الاحتياج والاضطرار لإخوة لهم في الله ربما عجزوا عن العمل لمرض أصابهم أو بلية أحاطت بهم أو نحو ذلك من الأمور، أو نحو ذلك من الأمور. أما أن يستمرئ بعضنا وهو القادر على أن يكسب مالا حلالا يطعم به أهله وعياله وإن كان قليلا، فإن الله تعالى يبارك في القليل ويكثره بين يدي أهله وأصحابه. أيها الأحبة في الله، إذن يا عباد الله، تتلمذ عمر على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلم الأمة في زمانه ومن بعده كما علمه رسول الله وعلم أمته بقوله: إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وهل كان نبي الله داود محتاجا إلى العمل أصلا؟ هو النبي الملك الذي آتاه الله خيري الدنيا والآخرة، وسخر الله له ولولده من بعده الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ومملكة داود ومملكة سليمان من بعده يشهد لها تاريخ البشرية في كل زمان ومكان، بل وتاريخ الجن أيضا يا عباد الله يشهدون لتلك الممالك العظيمة التي لم ترى البشرية مثلها لا قبلها ولا بعدها. وعلى الرغم من ذلك كان يعمل بيده، يعمل حدادا، يعمل في مهنة شاقة صعبة ليأكل من كسب يده ومن عمل يده، ليأكل من عرق بذله حلالا في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. القوامة يا أيها الرجال، القوامة يا أيها الأزواج، لا تكون إلا حينما ينفق أحدنا على أهله وعياله على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فيوفر لزوجته وعياله مطعما مناسبا وملبسا مناسبا ومسكنا مناسبا، متمثلا قول ربه: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته، يعني بحسب يساره أو بحسب إعساره. ليس كل الناس سواسية في قضية أموالهم أو أرزاقهم التي بين أيديهم، منهم الغني الثري ومنهم الفقير ومنهم المعدم ومنهم ومنهم، فالناس على هذا أشكال وأنحاء، ليسوا سواسية في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال عليه الصلاة والسلام: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني الزوجات لهن رزقهن وكسوتهن بماذا؟ بالمعروف، بالمعروف، هكذا أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة في الله. ولذلك صاحب القوامة عليه أن يتحرى أكل الحلال ولا يطعم عياله من حرام، مهما كانت الأمور المحيطة به يا عباد الله، مهما ضيق عليه في المعايش، مهما ارتفعت الأسعار، مهما ازداد طمع الطماعين وجشع الجشعين وإفك الأفاكين، مهما أحاطت به البليات والكوارث والمصائب والمحن في حياته، إياك إياك يا عبد الله أن تطعم أولادك حراما، أو أن تكسيهم من حرام، أو أن تلبسهم حراما، إياك إياك، فإن الحرام لا يدوم أبدا لأحد من الناس مهما علا وطغى في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. ولذلك عليه أن يتحرى الحلال وأن يمشي في طلبه سائلا ربه تبارك وتعالى رزقا واسعا وبركة في هذا الرزق. فكم من الناس وكم من الأزواج رزق رزقا كثيرا وأموال الدنيا تترى بين يديه، لكنه لم يجد فيها بركة يوم من الأيام، لا في صحته ولا في زوجته ولا في عياله ولا في سائر أحواله، إن محت البركة أو قلت في حياته لا لشيء إلا لأنه أكل حراما أو أطعم عياله من حرام. أيها الأحبة في الله، وعلى الزوجة الصالحة أيضا أن تعين زوجها في أن لا يطعمها وعيالها إلا من حلال. ولله ضر هذه المرأة الصالحة التي وقفت لزوجها يوم من الأيام وهو في طريقه لعمله قائلة له: يا زوجي، يا زوجي، صحبتك السلامة وصحبك الأمن والأمان، وردك الله إلينا معافا سالما، ووسع الله عليك في رزقك، وإياك إياك أن تطعمنا حراما، فإننا نصبر على جوع وعطش الدنيا ولا نصبر على حر جهنم، لا نصبر على جوع وعطش النار، وعرف زوجها في كل صباح بهذه الموعظة مذكرة إياه بذلك. لم تعمل مثل ما تعمل بعض النساء في زماننا وبعض الزوجات التي لا يعنيها أبدا من أين أتى زوجها بالمال من حلال أو من حرام، هو لا يعنيها، بل تطالبه بأن يأتي بكيت وكيت من الطلبات وتقدم بين يديه في رواحه وفي غدوه. يا عباد الله، أعراف ورقية ما أنزل الله بها من سلطان، تطالبه وعياله بما لا قبل له به على الإطلاق. فإن اشتكى الرجل، إن بكى الرجل، إن استغاث الرجل، قالت لا شأن لي بهذا، أريد ويريد عيالك، لا أستطيع، إيت بالمال ليس أمامي سوى أكل الربا. وماذا في ذلك؟ ليس أمامي سوى أكل الرشوة، كل الناس كذلك. ليس أمامي سوى السرقة وأن أمد يدي على أموال الناس بالباطل. تقول له هكذا يفعل كثير من الناس، يعني حلال ليهم وحرام عليك، وهكذا تسمعه من هذه الاسطوانة في كل صباح ومساء، حتى ينحرف الرجل عن أمر ربه وطاعة مولاه ويلجأ إلى أكل الحرام والعياذ بالله، ظنًا منه المسكين أنه بهذا يستطيع أن ينجو وتنجو زوجته وبيته وعياله، وهو بهم والله إلى خراب ودمار وهو لا يشعر، بهم إلى خراب ودمار وهو لا يشعر. يا عباد الله، على الزوجة الصالحة أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، وأن ترعى مشاعره، وأن لا تضيق عليه في معايشه ونفقاته ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، خاصة إن رأته في حالة من ضيق ذات اليد، لا يستطيع أن يفعل أكثر مما يفعل، ولا يستطيع أن يعمل أكثر مما يعمل، ولا يستطيع أن يأتي لها بأكثر مما أتى. فماذا يفعل هذا الرجل؟ ماذا يفعل ساعتها؟ ألا فلتتق الله المرأة والزوجة المسلمة في زوجها إن وجدت منه هذا، إن لم تجده عطالا بطالا متوكلا، لكنها وجدته رجلا بمعنى الكلمة يتحمل المسؤولية. لكن هذه ظروفه، هذه أحواله، رجل فقير، فلماذا تكثر عليه ولماذا تشق عليه على هذا النحو؟ ثم إن ضاقت به الأحوال وصرخ هنا وهناك، راحت تتوهم هي الأخرى أنها باستطاعتها العيش دون هذا الرجل، متوهمة ما تسمعه وما تقرأه في الروايات والقصص والمسلسلات، لتخرج علينا إحداهن وتقول لا حاجة لي به، أنا سأنفق على عيالي، أريد منه أن يطلقني ويسرحني بالإحسان. ثم تكتشف أو تقوم هذه المسكينة بعد فترة على صدمة عنيفة، حينما تكتشف أنها فقدت سندا عظيما لها في هذه الحياة، وأن غرورها هو من أوصلها إلى ما وصلت إليه. يا عباد الله، من محنة وضيق شديد ومسؤولية هي من اختارتها، وهي ليست أهلا لها بأي حال من الأحوال. هكذا أيها الأحبة في الله، مجتمعنا في آناء الليل وآناء النهار، أيها الأحبة، مجتمعنا يصرخ فينا أفيقوا يا أيها المسلمون، حافظوا على بيوتكم، حافظوا يا أيها الرجال على قوامتكم، حافظوا على عيالكم، إياكم أن تركنوا إلى شهوات بطونكم وفروجكم، تاركين وراءكم هذه المسؤولية التي تحملها غيركم من الرجال ثم لم تتحملوها أنتم. إياك يا أمة الله أن تحملي زوجك ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا قال ربنا ومولانا تبارك وتعالى عز وجل. كذلك على المرأة الصالحة المسلمة يا عباد الله أن تعين زوجها ولو من مالها إن كانت تملك بعض المال، فهذا أمر عظيم تتصدق به على زوجها، على بيتها، على عيالها، كما فعلت زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما خرجت يوما فاستمعت إلى كلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهبت إلى بيتها فأخرجت حليا لها وانصرفت تريد التبرع به، تتصدق به في سبيل الله تبارك وتعالى. وإذا بابن مسعود زوجها وكان فقيرا في ذلك الوقت يقول لامرأته وزوجته تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع، يعني نحن أحق بهذه الصدقة، وأنت ترين ما أنا عليه من الفقر والعار. فقالت لا والله حتى أستأذن رسول الله. يعني تريد أن تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أيحق لزوجي ولولدي صدقتي، يعني أعطيهم من صدقتي أو من زكاتي؟ فسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرها نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعم ولهما أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. يعني لك ليس أجرا واحدا بل لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، يعني صلة زوجك وصلة أولادك. وهكذا فعلت زوجة ابن مسعود ووسعت على زوجها وعلى عيالها وعلى بيتها. فمن كانت تملك مالا فلتكن في عون زوجها، وليكن هو الآخر حافظا لهذا الجميل، لأن بعض الأزواج يعتبر هذا حقا مكتسبا، حقا مكتسبا، تعينه زوجته بمالها كل يوم يطالبها بمال، روحي لأبوك روحي لأخوك روحي لأمك وهات، تعينه من عملها إن كانت عاملة أو موظفة عملا شريفا مناسبا يناسبها، إعانة لزوجها ولعيالها على النحو الذي نرى ونسمع، يعتبر هذا الرجل حقا مكتسب، حقا مكتسب. وبعضهم واخد اللي بيسموها الفيزا دي بتاعت سحب المال، حطتها في جيبه حضرتك، واعتبر المال ماله هو وهي ليس لها في الأمر من شيء، هكذا اعتبره حقا مكتسب. ولا يعلم هذا المسكين أن المال مالها وأن الحق حقها. ولا يجوز لرجل أن يجبر زوجته على أن تنفق عليه ما لا ترضى وما لا تطيق، لا يجوز له بأي حال من الأحوال. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هكذا قال ربنا تعالى. ولذلك من المطالب التي ذكرها بعض أهل العلم لأختم بها الخطبة الأولى أنه للزوج، يعني للرجل إذا مرض مرضا أن يستشفي بمال من أموال زوجته. كيف يكون ذلك؟ قالوا يأتي إليها فيطلب منها بعض المال ليشتري به عسلا، ثم يخلط هذا العسل بماء السماء ويشرب منه أو يأكل منه، فيه شفاء بفضل من الله عز وجل. أتدرون لماذا؟ لأنه جمع بهذا العمل بين الهنيء المريء المذكور في الآية، والذي تعضده آيات أخرى كقول ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكقول ربنا عز وجل عن العسل فيه شفاء للناس. ولكن أنا قلتها قبل ذلك ممازحا بعض إخوتي، لكن أطلب العسل أو اشتري العسل من مالها دون طمع، يعني مش لازم كيلو عسل السدر اللي بألفين وبثلاثة وبأربعة آلاف، يعني خليك رفيق بهذه المرة حتى وإن أعانتك على ذلك. يجعل ربك عز وجل لك شفاء من مرضك أو من محنتك بهذا الطعام الهنيء المليء بفضل من الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هناءة وسعادة في بيوتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله وعلى المجتمع أيضا، أيها الأحبة والأهل والجيران والأقارب والأصحاب، عليهم مسؤولية عظيمة في هذا الباب، لأننا نجد منهم ومنهن تحديدا من تخبب امرأة على زوجها، يعني تحرض زوجة على زوجها إن رأت من حال زوجها فقرا أو عوزا أو نحو ذلك من الأمور، هي لا تصبرها على الحقيقة بل تؤزها أزا إلى التنكيد على هذا الزوج والتنغيص عليه في دخوله وخروجه في رواحه وغدوه، لتكون زوجة منانة طارة تمن عليه بعطاياها وخدمتها أو عملها ووظيفتها، وطارة أخرى نراها امرأة حداقة تنظر إلى الناس، فلان أتى لزوجته بكذا وفلان اشترى لها كذا وهي تعيش في حال كذا وكذا، فلماذا أنا لا أكون مثلها؟ وهكذا نرى كثيرا من النساء أيضا في زماننا، وإن لله وإن إليه رجعون. أقول من خببت امرأة على زوجها أو من حرض زوجة على زوجها لتقلب حياته إلى تنغيص ونكت على هذا النحو الذي امتلأت به كثير من بيوتنا في زماننا، ثم لم يتب إلى الله ويصلح ما أفسد، فإن عقابه عند الله يا عباد الله عاجل أو آجل، والعياذ بالله. ولذلك حكي أن أبا مسلم الخولاني عليه رحمة الله، وكان رجلا عالما فقيها زاهدا نحسبه مستجاب الدعاء، وكان في كل صباح ومساء يسمع من زوجته الصالحة خير كلام وخير ثناء وأعظم معاني وكلمات الرضا، لكنه دخل عليها يوما من الأيام فوجدها على الوجه الذي لم يرها عليه من قبل، وبدأت تطنطن بكلمات لم يسمعها من قبل، وتقول له: أنت وأنت عالم الأمة وإمام الأمة، أنت المقرب عند أمير المؤمنين معاوية، فلماذا لا تطلب منه أن يعطينا دارا فسيحة أو قصرا مشيدة؟ لماذا لم تطلب منه مالا؟ لماذا لم تطلب منه منصبا؟ لماذا لم تطلب؟ ولماذا ولماذا؟ وحينئذ أدرك أبو مسلم أن هناك من حرد زوجته وخببها وقلبها عليه، فوقف يدعو الله تبارك وتعالى بقوله: اللهم من خبب علي امرأتي وغيرها علي فأعمي بصره ولا تمته إلا محتاجا. وكانت جارة له هي من فعلت ذلك، وهي من قلبتها عليه، وإذا بالمرأة في ساعتها يا عباد الله تنظر إلى مصباح كان مضيئا في بيتها، تراه بعينها لتقول لمن حولها: من أطفأ المصباح؟ لماذا أطفئت الأضواء؟ لم أعد أرى شيء. عميت المرأة وفقدت بصرها لما استجاب الله دعاء أبي مسلم. فلما علمت المرأة بدعائه ذهبت إليه، وذهب إليه الناس وقالوا: يا أبا مسلم، يا أبا مسلم، ارفق بهذه المسكينة، لقد تابت إلى الله ولم تفعل ذلك ثانية. فدعا أبو مسلم لها بأن يرد الله عز وجل بصرها، فرد الله عز وجل عليها بصرها. ولا غرابة في ذلك، فإن كرامة الله لأوليائه من هذه الأمة ومن الموحدين على الأرض قائمة إلى قيام الساعة يا عباد الله. أيها الأحبة في الله، وأختم في هذا السياق برسالتي أيضا إلى الدولة، إلى المسؤولين في كل مكان، أن اتقوا الله يا عباد الله في عباد الله وفي من استرعاكم الله عز وجل أمانتهم ومسؤوليتهم في هذه الحياة الدنيا. فإذا رأينا رجلا أو شابا يكدح ويعمل يكسب من عرق جبينه كسبا حلالا فلا نضيق عليه ولا نطالبه بما لا يطيق. إذا رأينا شابا صالحا يافعا يريد أن يطعم أهله وعياله، لا يريد أن يمد يده للناس، لا يريد أن يقف على أبواب المساجد أو أبواب الأسواق المتسولة، وإنما يريد أن يعف نفسه ويعف أهله وعياله، فلتعينوه يا عباد الله. اتقوا الله في أمثال هؤلاء. وإن رأيتموه يوما من الأيام مخالفة أو وقف هنا أو هناك وقفة عشوائية، ونحن لا ندعو إلى عشوائية ولا إلى مخالفة، ولكن رفقا رفقا بالناس قبل أن نطرده أو أن نصادر حاجته وأن نصادر بضاعته، ينبغي لنا أولا أن نوجد له بديلا مناسبا، ينبغي لنا أن نؤمن له أكله ولقمة عياله وأهله قبل أن نطارده على هذا النحو. كل موظف، كل مسؤول على أو هبط في أرض الله وبين عباد الله عليه أن يتقي الله تعالى في الناس هنا وهناك، خاصة والآلام تعتصر الناس اعتصارا، والأوجاع تحيط بهم من كل مكان، والبلايا والرزايا وضيق المعايش وارتفاع الأسعار لم ينجو منه إلا من نظر من الناس في زماننا. ألا فلتتق الله يا أيها الموظف، يا أيها المسؤول، كبرت أم صغرت في عالم الناس من حولك؟ اتق الله وواس هؤلاء الفقراء، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ورحم الله ابن القيم لما قال: ومواساة المؤمنين أنواع، مواساة بالمال، مواساة بالخدمة والبدن، مواساة بالدعاء والاستغفار، مواساة بالنصيحة والإرشاد، مواساة بالجاه يعني بالمنصب والوظيفة، مواساة بالتوجع لهم، مواساة بالتوجع لهم يعني أن تشعر بآلامهم وتتوجع لأوجاعهم، حتى وإن كنت غنيا ثريا، حتى وإن كنت تسكن أعلى الدور، حتى وإن كنت كنت تملك المليارات عليك أن تتوجع لأوجاع الناس وأن تهتم لأحوال الناس وأن تسعى في مصالح وحاجيات الناس، ما استطعت إلى ذلك سبيلا يا عباد الله. بل والله رسالتي، ولعلكم تتعجبون، أوجهها إلى بعض الموظفين أو المسؤولين هنا أو هناك في الأمة في كل مكان، حتى وإن كان مرتجيا، أقول حتى وإن كان مرتجيا لا يستطيع أن يعيش إلا على الرشوة، تأكل الرشوة ممن ملك مالا فأعطاه. وعقابك عند الله يا عبد الله إن لم تتب إلى الله وتصلح ما أفسدت في هذه الحياة، أفسدت أمة ومجتمعا هنا وهناك. لكن أقول لك على الرغم من ذلك، على الرغم من ذلك، ارفق بالفقير إن وقع تحت يديك، لعله خير ينجيك الله عز وجل من البلية التي أصابتك والحرام الذي تأكل، لعل الله يتوب عليك بسبب هذا الفقير الذي أتاك في حاجة أو في طلب أو في غير ذلك. أكلت من الأثرياء، أكلت من الأغنياء، أكلت ممن يملكون، اترك هذا الفقير، ارحمه، ارفق به يا عبد الله، لعل الله يرحمك، لعل الله ينجيك من الرشوة والحرام الذي تأكل، لعل الله يتوب عليك، لعل الله يميتك على حال ترضاه لنفسك ويرضاه لك عيالك، حتى وإن كان مرتجيا أليس في قلبه ومضة من رحمة يا عباد الله ليرحم أمثال هؤلاء في حاجياتهم التي لا يستغنون عنها في حياتهم؟ ألا فلنتق الله يا عباد الله في أنفسنا؟ ألا فلتتقوا الله يا مجتمع المسلمين؟ اتقوا الله في بعضكم يا أيها الجيران، يا أيها الأقارب، يا أيها الأصحاب، يا أيها الزملاء، يا من عرفتم من حولكم أم لم تعرفوهم، مدوا أيديكم إلى بعضكم، كونوا في حاجة بعضكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. يا أيها الشبعان، لا تناموا حتى تطمئن على جارك وأخيك الجوعان، ما استطعت إلى ذلك سبيلا يا عبد الله. إياك أن تهمله، إياك أن تفر منه، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا عباد الله، إن لم نرحم بعضنا فمن الذي يرحمنا؟ إن لم نمد أيدينا إلى بعضنا فمن الذي يمد أيديه لنا يا عباد الله؟ إن العالم من حولنا ينظر إلينا نظرة شماتة، والله حينما يرى أبناء هذه الأمة، أبناء محمد عليه الصلاة والسلام، منهم من يقتل بعضهم بعضا، ومنهم من يعتدي بعضهم على بعض، ومنهم من يأكل أموال بعضهم البعض، ومنهم يا عباد الله، إن لم يكن المسلمون في عون بعضهم فمن يكون لهم إذن؟ يا أيها الأحبة، ثم أختم برسالتي إلى كل فقير، إلى كل محتاج، إلى كل بريض أو عاجز في هذه الحياة الدنيا، اصبر يا عبد الله، اصبر يا عبد الله، واحتسب الأجر على ربك ومولاك، واعلم أن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وأن الحلقات الضيق إذا استحكمت وأغلقت وشددت فإن فرج الله تبارك وتعالى قريب قريب. نعم، إن فرج الله عز وجل قريب قريب يا عبد الله، فإن الفارج الله، فالجأ إلى الله واصدق في اللجوء إلى الله، ولا تترك الدعاء والرجاء بين يدي ربك ومولاك، وخذ بالأسباب الشرعية المتاحة المهيئة التي هيأها الله لك لتأكل حلالا ولترزق من حلال، واسأل ربك عز وجل البركة في ذلك، وأنت على يقين من أن رب العالمين لن يتخلى عنك ولن يدعك أبدا ولن يتركك على حالك أبدا، وإنه مهما ضاقت بك السبل ومهما انقطع عنك الأمل فلا تقطع رجاءك في ربك ومولاك، وتقرب إليه وتب إليه وأقبل عليه، ولا تنصرف عن هداه ولا عن طاعته، فإن ربك سيجعل لك فرجا ومخرجا إن عاجلا أو آجلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لنا ولأبنائنا ولأمتنا بفرجه العظيم. اللهم فرج عنا وعن المسلمين، اللهم فرج عنا وعن المسلمين، اللهم فرج عنا وعن المسلمين، اللهم وسع في أرزاقنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين، اللهم أطعمنا حلالا وارزقنا حلالا. بيننا وبين الحرام، يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم لين قلوب المسلمين، اللهم لين قلوب المسلمين بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم لين قلوب المسلمين بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين من أرادنا ومصرنا وقدسنا والمسلمين بخير، فوفقه لكل خير وبارك له في ماله وأهله وذريته. ومن أرادنا ومصرنا وقدسنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدميره تحت أقدامه يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عونا لإخوتنا، اللهم اجعلنا عونا للمحتاجين، وعونا للفقراء والمساكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اشف مرضانا يا ربنا، وارحم موتانا يا ربنا، ولا تضيق علينا في أرزاقنا ولا في معايشنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لكل مريض مسلم، كما أسأل سبحانه لمن بنى هذا المسجد أو ساهم في بنائه أو أقام لله شعائره فيه، وكل من بنى لله بيتا في أرضه. اللهم عافهم واعف عنهم أجمعين، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.